بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من دروسنا في شرح المسامرة على متن المسايرة، طبعا عندنا المسايرة للكمال ابن الهمام، وعندنا المسامرة شرح للمسايرة. شرح المسايرة أو متن المسايرة هو ساير فيه الإمام الكمال ابن الهمام كتب الإمام الغزالي في الاقتصاد وفي الأربعين في أصول الدين، يعني مشى مع ترتيب الغزالي فسماه كتاب المسايرة. نعم، يعني كما أن الإمام الغزالي قسم الاقتصاد والأربعين في أصول الدين إلى أربعة أركان وكل ركن إلى عشرة أقطاب وكذا، الآن الإمام الكمال قسم نفس التقسيم فسمي كتاب المسايرة. فالآن جاء أبو شريف الآن وسماه شرح المسامرة على متن المسايرة. هلا نحن الآن عادة نعتني بشروح تحفة المريد وشروح الجوهرة بأنواعها للمصنف ولابنه ولغيره من العلماء، وهي شروح مفيدة عظيمة لا يستغنى عنها أبدا، خصوصا شرح تحفة المريد للإمام إبراهيم البيجوري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن لا ينبغي للإنسان أولا أن يقرأ كتابا واحدا، ثانيا لا ينبغي للإنسان أن يقتصر على منهج واحد في التأليف، ثالثا تعدد القراءة على الشيوخ تعطي الإنسان تكاملا في فهم المسألة. يعني الآن هلا من نظم التدريس ما بيخلوا الآن الطلاب يقرأوا نفس المادة سنوات عند نفس المدرس، يعني في السنة الأولى فلان قرأوا النحو، السنة الثانية فلان قرأوا النحو، بيطلعوا الآن بالنهاية يحملون أخطاء هذا المدرس سواء من حيث المعلومات أو من حيث الأسلوب، وكذلك أيضا في الكتب، كذلك أيضا في الكتب. لذلك الآن شيء جميل في طالب العلم أن ينوع الكتب وأن ينوع الأساليب، لأن الكتب والأساليب تتكامل. يعني بالنهاية كلها نحن نقرأ العقيدة الإسلامية، لكن نقرأها بأساليب متعددة وبشروح متعددة من مدرسين متعددين ومن مؤلفين أيضا متعددين. لذلك الإمام الغزالي درس العقيدة وألف في العقيدة، لكن ضمن أسلوب ومدرسة تميز بها الإمام الغزالي. لذلك نحن مثلا قرأنا تحفة المريد وقرأنا شرح التفتازاني على العقيدة النسفية، ووجدنا أن كل منهما له أسلوبه له منهجه. يعني غير أن تحفة المريد أشعري والتفتازاني مثل ما تريدي، أيضا هناك فرق في الأسلوب. وكذلك الآن كتاب المسايرة وشرح أيضا المسامرة، هناك اختلاف أيضا في الأسلوب وفي العرض وفي المناقشة. لذلك ستكون دراستنا لهذا الكتاب تتميما وتكميلا لما قرأناه سابقا في كتب العقيدة. ومن جميل ذلك أن صاحب الشرح المسامرة أبو شريف هذا الآن الأشعري، وأن الكمال ابن الهمام ما تريدي، ومع ذلك يعتبر هذا الكتاب من الكتب التي تجمع بين الطريقتين وتوضح الخلافة بين الأشاعرة والماتريدية في المسائل القليلة التي وقع الخلاف فيها أحيانا في المعاني، وكثيرا كان الخلاف لفظيا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ الأمم ومولي النعم.
نقرأ أولا مقدمة الشارح في كتاب المسامرة. نعم.
الحمد لله افتتح كتابه حمدا لمن رسم على
هذا كلام أبي شريف في المسامرة. يعني عندما نقرأ الكتاب لابد أن نقرأ مقدمة الشارح قبل مقدمة المتن، لأن الشارح سيشرح مقدمة المتن لاحقا. نعم. حمدا،
حمدا لمن رسم،
حمدا مفعول مطلق أي أحمد حمدا. واختار هذه الصيغة لتدل على التجدد دائما، لأن نعم الله تبارك وتعالى أيضا متجددة. حمدا لمن،
لمن رسم على صفحات الكائنات دلائل توحيده،
على صفحات الكائنات دلائل توحيده، يعني في هذا الكون هناك آيات مرسومة يراها كل معتبر. قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. طيب إلى ماذا ننظر؟ إلى هذه الآيات المرسومة التي تدل على الله تبارك وتعالى. ومن أخطر ما نعانيه اليوم أن يستدل على العلوم الكونية التي يقوم بها الغربيون مثلا بآيات القرآن الكريم. الغربيون في علم الفلك والطب والبحار والنبات وغير ذلك يدرسون ويقرؤون وينظرون ويفكرون ويبحثون، لكنهم يقفون مع الكون من غير أن يصلوا به إلى المكون. نحن الآيات القرآنية ماذا تأمر؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ماذا فيها؟ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. آيات على إيش؟ على وجود الله تبارك وتعالى. إذن هذه الآيات تدل على الاهتمام بهذه العلوم لنصل بها إلى الله. أما أن نستعمل هذه الآيات أدلة على الاهتمام بهذه العلوم لنقف عند الكون، ليس هذا هو مدلول هذه الآيات. إذن حمدا لمن رسم نعم على صفحات الكون دلائل توحيده، أنه لا فاعل إلا الله، لا خالق إلا الله، لا موجد إلا الله. لماذا؟ لأن إتقان الكون يدل على أن الفاعل واحد. نعم.
ورقم سطورها رسائل معلنة بوجوب وجوده إلى،
جزاك الله خيرا، رسائل معلنة. نعم. رقم عيدا،
ورقم سطورها رسائل معلنة.
إذا صار عندنا الآن أدلة مرسومة وعندنا أيضا رسائل معلنة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لذلك الآن هذا الكون ينبغي أن نبحث عنه من حيث إنه يدل على الله تبارك وتعالى. لذلك الآن عندما يعني نذكر الكون ونذكر العالم نذكره لنستدل به على الله تبارك وتعالى. إذن الكون عظمته أنه يدل على الله عز وجل، فإذا صار الكون مقصودا وصار حجابا بينك وبين الله فهذا ليس بالأمر المقصود أو المطلوب أو الجائز في دين الله عز وجل. نعم.
بوجوب وجوده إلى كافة عبيده.
نعم. إذن هذا الكون سطرت فيه رسائل معلنة لجميع العبيد تدل على وجود الله تبارك وتعالى، لا بد لكل أثر من مؤثر. نعم.
والصلاة والسلام على أفضل من حباه من فضله بمزيده.
ما شاء الله، حباه من فضله، من فضل الله عز وجل، بمزيد فضله من الله سبحانه وتعالى.
محمد المصطفى
صلى الله عليه وسلم
وآله وأصحابه القائمين بنصر دين الله وتأييده.
نعم.
وتابعي سنته وجماعة صحابته في تقويم العقد وتسديده.
ما شاء الله، عقد الإسلام يعني. نعم.
وبعد، فهذا توضيح لكتاب المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة.
ويا أخواننا، نحن ينبغي علينا أن نعرف قيمة أولئك العلماء الذين نقرأ كتبهم. يعني عندما تقول كتاب الكمال بن الهمام، من هو الكمال بن الهمام؟ هو ذلك العالم الكبير الذي كان بحرا في العلم، وكان بحرا في التصوف، كان بحرا في الأخلاق، بحرا في العمل، بحرا في السلوك إلى الله عز وجل. يعني لم يكن عبارة عن قارئ كتاب أو مؤلف رسالة. نعم.
تأليف شيخنا الإمام العلامة أوحد علماء مصره وواسطة عقد محققي عصره،
ما شاء الله،
كمال الدين محمد بن همام.
الكمال بن همام كان يقول: أنا لم أقلد في المعقولات أحدا، كلها كانت بناء على إيش؟ على دليل عنده.
كمال الدين محمد بن همام الدين عبد الواحد بن عبد الحميد الشهير بابن الهمام، جاد ضريحه بالرضوان صوب الغمام،
ما شاء الله،
وبوأه مولاه مبوأ صدق في دار السلام.
آمين.
قصدت فيه تقريب معانيه وتبيين مبانيه وتقرير مقاصده وتحرير معاقده، سائلا من الله سبحانه النفع به لي ولمن قرأه أو رقمه.
آمين.
ولمن فهمه بعد ما فهمه.
جميل. يعني من علم فعلم. نعم. لا خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هنا أيضا لابد أن الإنسان يفهم فهما صحيحا، ثم أن يفهم غيره فهما صحيحا.
إنه تعالى ولي كل نعمة.
سبحان الله. وهذه قضية أيها الإخوة لابد أن ننتبه لها. ما من مؤلف كتاب، وبالنسبة لنا أيضا ما من شارح كتاب، إلا وبعد أن ينتهي يندم على شرحه أو على تأليفه. ليه؟ ينظر فيرى أخطاء، يقول ليتني كذا، ليتني. إيه نعم، كما قال الإمام المزني، قال: قرأت الرسالة على الشافعي مرات، فما من مرة يقول أني يصحح هذه العبارة ويغير هذه المسألة ويزيد ويحذف كذا. ثم قال الإمام الشافعي: أبى الله العصمة إلا لكتابه. نعم. لكن يكفي الإنسان أن يبذل الجهد في ذلك، ثم بعد ذلك نستغفر الله تبارك وتعالى من كل خطأ نقع به في قول أو فعل.
إنه تعالى ولي كل نعمة وبه العون والتوفيق والعصمة. قال المؤلف رحمه الله:
الآن سنقرأ متن الكمال بن الهمام.
قال المؤلف رحمه الله ورضي عنه،
نقرأ المتن. الحمد لله،
الحمد لله بارئ الأمم،
نعم،
ومولي النعم، الذي لا راد لما حكم، ولا مانع لما أعطى وقسم، المتفرد في وجوده بالقدم، الحاكم.
يعني الآن لو أخذنا هذه المقدمة لوجدناها رسالة في العقيدة، هذه المقدمة فقط. نعم.
الحاكم على من سواه بالفناء والعدم.
جميل. فالله تبارك وتعالى منفرد بالقدم، وحاكم على غيره بالعدم. نعم. كل شيء هالك إلا وجهه.
ثم يعيدهم لفصل القضاء بينهم، فيأخذ للمظلوم ممن ظلم، وتجزى كل نفس بما عملت حسب ما علم تعالى وجرى به القلم.
سبحان الله.
ويتدارك بعفوه من شاء، ومن شاء منه انتقم. له الأمر كله
سبحانه وتعالى،
لا يسأل عما فعل واحتكم. والصلاة والسلام.
نقف هنا، نرجع بقى إلى الشرح. الآن شرح المسامرة على هذا المتن. نعم.
الحمد لله افتتح كتابه بالتسمية والتحميد.
طبعا هنا بسم الله الرحمن الرحيم ما قرأتها أنت، كلمة الماتن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله افتتح كتابه بالتسمية والتحميد اقتداء بأسلوب الكتاب المجيد.
القرآن الكريم بدأ بالبسملة ثم قال الحمد لله رب العالمين،
وعملا بروايات حديث الابتداء كلها.
فأحاديث الابتداء بعضها ينص على البسملة وبعضها ينص على الحمد لله. كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، أو كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله.
ففي رواية لأبي داود وابن ماجه والنسائي في عمل اليوم والليلة كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم. وفي رواية لابن حبان وغيره كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أخطأ. وفي رواية للإمام أحمد في مسنده كل أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر
مطلقا. عندما قال بذكر الله يشمل البسملة والحمد لله، لأن الذكر مطلق والحمد لله مقيد.
أو قال أقطع، هكذا أورده في المسند على التردد
بين أبتر وأقطع.
وفي رواية أوردها الخطيب في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع. وفي الابتداء
إذا صار عندنا الآن ثلاث روايات، الأولى تنص على أن البداية تكون بالذكر، والثانية بالحمد لله، والثالثة ببسم الله.
وفي الابتداء بالبسملة
طبعا هنا يعني هذه المسائل كان يمكن للشارح يعني أن يتجاوزها، أولا لأنها مسائل لا ينبني عليها اعتقاد، الآن درس عقيدة. الشيء الثاني لأن هذه المسائل مذكورة كثيرا في كتب العلماء، تقريبا في كل كتاب في شرح متن أو في حاشية وشرح فيذكر فيه هذا المبحث. لكن هنا الإمام صاحب المسامرة ذكر مقتطفات قليلة من هذه الأبحاث، غيره من العلماء ذكر تفاصيل ومسائل أكثر من هذا بكثير. الآن يريد أن يجيب على الإشكال إنه إذا بدأنا بالبسملة فات الابتداء بالحمد لله، وإذا بدأنا بالحمد لله فات الابتداء بالبسملة، فما هو الجواب على ذلك؟ نعم.
وفي الابتداء بالبسملة والحمد لله معا عمل بكل منهما.
والحمد لله يعني الجملة، هذه جملة محكية، ما هيك؟ جملة محكية نقرأها كما هي الحمد لله، وهذه الجملة الاسمية في محل جر،
لأن الابتداء بهما ابتداء بحمد الله وبذكر الله.
نعم.
وبلفظ بسم الله الرحمن الرحيم وبلفظ الحمد لله. فإن قيل إنما الابتداء حقيقة ببسم الله الرحمن الرحيم،
يعني الآن حقيقة عندما بدأنا بالمثل بماذا بدأنا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن لم نبدأ بالحمد لله، إذن هنا فاتنا الابتداء بالحمد لله لأننا بدأنا ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
فإن قيل إنما الابتداء حقيقة ببسم الله الرحمن الرحيم من هذين اللفظين، وأما الحمد لله فمن جملة المبدوء ببسم الله الرحمن الرحيم، فالعمل بروايتهما معا متعذر.
نعم.
أجيب بوجهين.
نعم.
أحدهما أن الابتداء محمول على العرفي الذي يعتبر ممتدا للحقيقي.
نعم. الابتداء الحقيقي هو بالجملة الأولى فقط، أما الابتداء العرفي هو بالمقدمة كاملة، بالمقدمة كاملة. الآن بالرسائل مثلا يقول بدأ المؤلف كتابه بكذا وكذا 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 وبالإهداء وبالشكر وبالكذا، ما هيك؟ هذه كلها تعتبر بداية عرفية وليست حقيقية. أما الابتداء الحقيقي يكون بالجملة الأولى فقط.
فالكتاب العزيز مبدأه عرفا الفاتحة. الفاتحة بكمالها كما يشعر به تسميتها بهذا الاسم.
اسم الفاتحة الكتاب، مع أن فيها آيات كثيرة المفروض يكون البدء بس بسم الله الرحمن الرحيم، لا، قال كل الفاتحة تعتبر بداية للكتاب العزيز.
والكتب المصنفة مبدأها الخطبة،
المقدمة كاملة، فكل ما يذكر في المقدمة فهو بداية عرفية.
الخطبة التي هي البسملة والحمد والتشهد والصلاة حيث تضمنتها. الثاني المراد بالابتداء،
الجواب الثاني. إذن الجواب الأول حمل الابتداء على العرفي الشامل لكل ما ذكر في المقدمة، والجواب الثاني ما هو؟ قال أن الابتداء نوعان، حقيقي وعرفي، فتحمل البسملة على الابتداء الحقيقي والحمد على الابتداء العرفي، وبينهما عموم وخصوص مطلق، فكل ابتداء حقيقي فهو ابتداء إضافي، وليس كل ابتداء إضافي هو ابتداء حقيقي، بينهما عموم وخصوص مطلق.
الثاني المراد بالابتداء أعم من الحقيقي والإضافي، فالابتداء بالبسملة حقيقة وبالحمد بالإضافة إلى ما بعده.
نعم، يعني نقول الحمدلة بداية بالنسبة لما بعدها، هي إضافي، أما البسملة ابتداء مطلقا. نعم.
وقد أجيب بغير ذلك مما لا نطيل فيه لما فيه من دقة وتكلف.
نعم.
والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف، تقديره هنا بسم الله أؤلف هذا.
أؤلف، لاحظوا ذكره فعلا مخصوصا، يعني لم يقل بسم الله أبدأ، ذكر فعل خاص. ثلاثة مؤخر وليس متقدما ليفيد الحصر. نعم، إذا قالوا عندنا هنا ثمانية أوجه، فالمتعلق إما أن يكون فعلا أو اسما، وعلى كل فإما أن يكون عاما أو خاصا. إذا قلنا أبتدئ هذا عام، إذا قلنا آكل أشرب هذا خاص، وكل منهما إما أن يكون متقدما أو متأخرا. إذن احتمالات ثمانية. ما هو الراجح منها؟ أن يكون المتعلق فعلا خاصا متأخرا، وهذا ما أشار إليه هنا. ماذا قال؟ بسم الله أؤلف. نعم.
والباء للملابسة على جهة التبرك،
والباء للملابسة، نعم، على وجه التبرك، يعني أن يكون فعل التأليف ملابسا لاسم الله عز وجل بمعنى متبرك به. نعم.
فيكون المعنى متبركا باسم الله أؤلف أو أضع.
فيكون المعنى
متبركا باسم الله أؤلف أو أضع. فيكون التبرك في تأليف الكتاب ووضعه بكماله.
نعم.
لا في ابتدائه خاصة.
نعم.
فلذلك كان أولى من تقدير أبتدئ.
ليه؟ لأنه لو قدر أبتدئ لكانت البسملة ملابسة ومتبركا بها فقط في البداية. نعم.
والله عالم للذات.
الله، نعم،
عالم للذات الواجب الوجود المستجمع.
طبعا عادة يشرحوا كلمة اسم، إنه هل هي من السمو كما قال البصريون أو من السمة كما قال الكوفيون. نعم.
المستجمع لصفات الكمال، ومحل الكلام على
الله علم على الذات الواجب الوجود المستجمع لصفات الكمال، فالله تبارك وتعالى يجب له كل كمال وهو منزه عن كل نقص. نعم.
ومحل الكلام على كلمة الجلالة باعتبار الارتجال والاشتقاق ومما هو، وعلى اشتقاق الاسم ومباحثه شروح الأسماء الحسنى ومطولات كتب التفسير والكلام.
نعم.
والرحمن الرحيم اسمان عربيان بنيا للمبالغة من الرحمة.
بنيا للمبالغة، رحمن رحيم فعلان فعيل من صيغ المبالغة من الرحمة. نعم.
وأصل معنى الرحمة رقة في القلب.
طبعا هذا في حق الخلق، الرحمة في حق الخلق هي الرقة، هي المشاعر القلبية التي تكون عند الإنسان، وهي من مظاهر ضعف الإنسان، هي من مظاهر الضعف، لأنها تشكل على الإنسان باعثا ضاغطا على الإنسان دافعا له إلى الإحسان. الإنسان عندما يعني يرق قلبه ماذا يفعل؟ يندفع إلى الإحسان. لذلك هنا الرحمة هي الرقة، وهي هذه المشاعر التي في القلب. طب هل يجوز هذا المعنى على الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الرقة من مظاهر الضعف. لذلك نقول عندما تطلق الرحمة على الله عز وجل يراد بها لازمها، يراد بها لازمها، فالرقة ماذا يلزم عنها؟ الإحسان. لذلك نقول الرحمة هي الإحسان، أو إرادة الإحسان كما ذكر العلماء.
رقة في القلب وانعطاف تقتضي التفضل والإحسان على من رق له.
لذلك الآن البعض يقول لك طيب الآن لو أن إنسانا رأى عدوه يعذب في النار مثلا، هو في أول لحظات العذاب يتشفى قلبه غيظا منه، وبعدين ربما يعني يسعد لأن عدوه يعذب، هذا إذا كان إنسان مجرم. لكن مع الأيام يتحول عذاب هذا المعذب إلى ألم في حق المعذب. يعني لو أي إنسان ظالم مجرم نظر إلى من يعذبه مدة من الزمان لصار ألم هذا المعذب ألما على مين؟ المعذب. ليه؟ لأنه يرق عليه ويعطف عليه ويندفع إلى الإحسان إليه بتخليصه. لذلك الآن جميع المجرم ماذا يقول له؟ أغرب عن وجهي، يعني خذوه وعذبوه بعيدا عن عيني وسمعي. ليه؟ لأن هذا الأمر سيتحول إلى عذاب بعد ذلك. فقالوا إذا كان البشر يرقون ويرحمون بعد مدة، طيب ربنا عز وجل رحمته أليست أولى؟ كيف يترك الله الكفار في النار خالدين فيها أبدا؟ إذن نحن نقول له إنك الآن تريد أن تقول إن الله عز وجل يعني يعاني من هذه الرقة التي عنده، فهذا غير صحيح. الرحمة في حقه هي الإحسان الذي يرجع إلى الإرادة، فالله تبارك وتعالى يحسن كما يريد وكما يشاء، وليس استجابة لمشاعر داخلية كما عند الإنسان. لذلك الآن ربنا تبارك وتعالى قال يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فتعذيبه تابع لمشيئته كما أن رحمته تابعة لمشيئته. نعم.
وهذا في حق الله تعالى محال.
نعم.
ورحمته للعباد إما إرادة الإنعام عليهم ودفع الضر عنهم، فتكون من الصفات المعنوية،
يعني فتكون من صفات المعاني. هو لو قال معاني أفضل، الإرادة من صفات المعاني، كونه مريدا من الصفات المعنوية.
وإما نفس الإنعام والدفع فتكون من صفات الأفعال.
إذن معناها الآن إرادة الإنعام أرجع الرحمة إلى صفات المعاني، صفات الذات، وإذا فسرناها بالإنعام أو بالإحسان أرجعناها إلى صفات الأفعال. نعم.
وحمد الله تعالى هو الثناء عليه بصفاته وأفعاله.
نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.